السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في مجلس مجالس العلم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما فسهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم سهل لنا به طريقا إلى الجنة يا رب العالمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر جمادى الآخرة لسنة 43 و400 و1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 29 من شهر يناير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ونستفتح في هذه الليلة بسورة الأعراف، وسورة الأعراف سورة مكية، وقد نقل بعض أهل الإجماع على ذلك، وبعضهم استثنى بعض الآيات منها 8 آيات أو 5 آيات، ولكن في الجملة هي سورة مكية. وجاء عن مروان بن الحكم أنه قال له زيد بن ثابت، كان مروان أميرا على المدينة، فأنكر عليه زيد بن ثابت بقوله: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. وهذا أخرجه البخاري. وعند النسائي أن مروان سأله: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. يعني قرأ النبي سورة الأعراف في صلاة المغرب مرة صلوات ربي وسلامه عليه، والثانية السورة الطويلة الثانية التي مع الأعراف هي المائدة. المائدة والأعراف هما طول الطوليين. وهذه السورة سورة الأعراف جاءت بعد سورة الأنعام، وهي أيضا مكية، لتكملها. وذلك أن سورة الأنعام كما مر بنا سماها بعض أهل العلم سورة التوحيد وسورة الدعوة، وذلك أنه ذكر فيها أصول التوحيد وأنواع الشرك وردع المشركين وإثبات توحيد الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور. سورة الأعراف مكملة لسورة الأنعام، حيث إنها ذكرت أحوال الموحدين والمشركين، فذكرت بعض قصص الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وبينت حالة الموحدين وحال المشركين وخاتمة الموحدين وخاتمة المشركين. وأكثر من طال الكلام عليه في هذه السورة هو موسى عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذه السورة المباركة وهي سورة الأعراف من سور القرآن الكريم، وهي سورة طويلة وهي سورة عظيمة، وهي من 7 الطوال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تبدأ هذه السورة بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. في هذه السورة استفتح الله تبارك وتعالى بقوله ألف لام ميم صاد، وهذه الأحرف أحرف هجائية طال كلام أهل العلم فيها، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أنها أحرف لا معنى لها في ذاتها، وإنما لها معنى في تقديمها، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى يخاطب العرب فيقول لهم ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، نون قاف صاد، أليست هذه حروفكم؟ هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فأتوا بكتاب مثله. ولذا قال كثير من أهل العلم هذه الأحرف إنما هي للتحدي، أن هذا القرآن ليس بكلام غريب عنكم، وإنما هي أحرف أنتم تتكلمون بها وأنتم تستعملونها في حياتكم وتركبون منها الجمل والتي تفخرون بها على الناس، نحن أهل البيان ومن عدانا عجم. إيتوا بمثل هذا القرآن، هو مكون من هذه الأحرف، فيه ألف ولام وميم وصاد وقاف ونون وصاد وعين وسين وقاف، هذا هو القرآن الكريم. ولذا تجد في الأعم الأغلب أنه إذا ذكرت هذه الأحرف يذكر بعدها القرآن الكريم مباشرة، إذا ذكرت هذه الأحرف يذكر بعدها القرآن الكريم. لماذا؟ أنه يريد أن يقول هذه هي أحرف القرآن، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هذه السورة قال ألف لام ميم صاد، ثم قال كتاب أنزل، أي هذا كتاب أنزل إليك، وهذا كتاب أي القرآن الكريم، المقصود به القرآن الكريم، أنزل إليك أي من ربك سبحانه وتعالى، وكل الكتب السماوية أنزلت من عند الله تبارك وتعالى. والصحيح أن جميع الكتب السماوية هي كلام الله، فالزبور كلام الله، والصحف كلام الله، والإنجيل والتوراة والقرآن كلها كلام الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزل إليك من ربك الذي رباك وخلقك فعدلك والذي يرزقك ويحييك ويميتك والذي بيده النفع وبيده الضر هو الذي أنزل عليك هذا الكتاب. كتاب أنزل إليك، والمنزل هو الله سبحانه وتعالى، والواسطة بين الله جل وعلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، أي كتاب أنزله الله إليك عن طريق جبريل عليه السلام. كتاب أنزل إليك، قال فلا يكن في صدرك حرج منه، في صدرك أي في قلبك حرج منه. الحرج هنا تحتمل معنيين ذكرهما أهل العلم، قالوا الحرج هو الشك، الحرج هو الشك، ومثله قول الله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، ومثل قول الله تبارك وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قالوا والنبي ليس في قلبه شك أبدا، وإنما هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. فهو إن كان الكلام ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الحقيقة موجه لأمته، موجه لأمته، والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة، أمة الدعوة، والأمة أمتان، أمة الدعوة أمة الاستجابة. أمة الاستجابة أنتم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من استجاب يقال له أمة الإجابة. أمة الدعوة من يوجه إليه الخطاب، من توجه له الدعوة. الإسلام الآن مطلوب ممن؟ من العرب فقط أو من كل العالمين؟ من كل العالمين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود صلى الله عليه وسلم لتكون للعالمين نذيرا، فهذه تسمى أمة الدعوة. فكل من يعيش على وجه الأرض الآن هو من أمة الدعوة، سواء كان مسلما يهوديا نصرانيا مجوسيا ملحدا بوذيا أي ديانة كان عليها هو من أمة الدعوة، أي توجه له الدعوة يطلب منه الإسلام. فمن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله قيل له صار من أمة الاستجابة، فأمة الاستجابة إذن جزء من أمة الدعوة. فهنا فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن في صدرك شك منه، والنبي لم يقع في قلبه شك أبدا، كقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هو معصوم صلى الله عليه وسلم من أن يقع في قلبه شك أو أن يشرك صلى الله عليه وسلم أو أن يتبع الكفار أبدا، لا يمكن أن يقع هذا من النبي. فقال أهل العلم هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وإن كان الخطاب ظاهره أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إن حقيقته أنه موجه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المعنى الأول للحرج. المعنى الثاني للحرج وهو الضيق، فلا يكن في صدرك ضيق منه، فلا يكن في صدرك ضيق منه. والحرج تأتي معنى الضيق وتأتي معنى الشك في لغة العرب، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقول الله تبارك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي ضائق من صدرك به سبحانه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله تبارك وتعالى وأمره بالدعوة إلى دينه قال يا رب إذا يثلغ رأسي فيجعلوه خبزة، يعني الكفار سيقتلونني إذا دعوتهم إلى ترك الأصنام وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. فقال الله إني مبتليك ومبتلٍ بك. فإذا هذا الضيق هو الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم في صدره من ردة فعلهم وكفرهم وعنادهم وإعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى. هذا الضيق الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يؤمن جميع الناس صلوات ربي وسلامه عليه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، قلنا الحرج إما الشك وإما الضيق، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، أي لتنذر بهذا الكتاب. لكن لم يذكر ينذر من، ولم يذكر ينذر بماذا، فهنا مفعولان، أنذر فلانا القتل، يعني تنصب مفعولين هنا، فقال لتنذر به، ذكر هذا في آيات أخرى كما قال الله تبارك لتنذر به قوما لدا، فهذا بيّن أنه ينذر من، وقال سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى، بيّن ينذر من ماذا، فينذر قوما لدا النار التي قد يقعون فيها. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، بشير ونذير، إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فهو بشير ونذير صلى الله عليه وسلم. والآية قوله فلا يكن في صدرك حرج منه يسميها أهل العلم جملة معترضة، جملة معترضة، يعني تستقيم الآية أو يستقيم الكلام لو قلنا كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين، كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين، قوله فلا يكن في صدرك حرج منه جملة معترضة، جملة معترضة، وهذا كثير في كلام العرب. قال لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي وليكون ذكرى للمؤمنين، أي هذا القرآن الكريم. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وتقديرها قل، قل يا محمد لهؤلاء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا ليس خطابا للنبي وإنما أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إليهم من ربهم هو الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهو الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه القرآن وأوحيت إليه السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اتبعوا القرآن والسنة، اتبعوا ما أمركم به النبي وما نهاكم عنه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء. لماذا؟ لأن الله هو الولي سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. والولي تطلق في لغة العرب ويراد بها معان كثيرة حسب سياقها في الجملة. فالولي هو الناصر، والولي هو المحب، والولي هو السيد، والولي هو المالك، والولي هو العبد. فيطلق على الولي أو تطلق كلمة الولي على معان كثيرة، ويعرف المراد من الجملة التي وضع فيها هذا اللفظ. فهنا قول الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما المراد؟ معبودات تعبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه المعبودات بشرا، ملائكة، نجوما، أشجارا، أحجارا، حيوانات. الناس تفننوا في معبوداتهم، بل يقال أنه ما ترك شيء لم يعبد من دون الله تبارك وتعالى، حتى عبد الناس الشيطان وعبدوا أهواءهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبدوا النمل، عبدوا الفئران، عبدوا الفرج، عبدوا الجدار، عبدوا الناقة، عبدوا الأسد، عبدوا كل شيء يخطر في بالك عبد من دون الله تبارك وتعالى. فالله تبارك أطلقها لأنها لا تنحصر، لا تنحصر معبودات الناس لا تنحصر. حتى قال لي أحد في الهند وحدها أكثر من 500,000 ديانة، يعني 500,000 ديانة في دولة واحدة. فلك أن تتصور كم هي المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. كفار مكة قرية صغيرة، أم القرى مكة كانت صغيرة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، داخل الكعبة وحولها وفوقها 360 صنم، 360 معبود من دون الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هنا لم يفصل في هذه المعبودات، قال فلا تتبعوا، ولا تتبعوا من دونه أولياء أي معبودات، لأنها كلها باطلة، معبودات باطلة. الله هو الإله الحق، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عندما يأتي الإنسان ويقول لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، يعني كأنه للأسف قليل جدا من يتذكر من الناس، فعلا شيء يدمع له القلب وتدمع له العين، كما قال الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعلا قليل الذين يتذكرون في كل زمن تقريبا. نعم قد تكون في أزمان قصيرة جدا يكون التوحيد هو الأصل، كما قال ابن عباس كان الناس على التوحيد 10 قرون، أي من آدم إلى أن بدأ الشرك في قوم نوح كان الناس على التوحيد. ثم من بعد ذلك كثر الشرك حتى أهلك الله الأرض ومن عليها في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون بنوح عليه الصلاة والسلام حملتهم سفينة بدائية، حتى ذكرت بعض الروايات أنهم 83 فقط، بينما كل من على وجه الأرض مشرك والعياذ بالله. وهكذا في كل زمن الشرك أكثر من الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقط بقايا من أهل الكتاب. إلى زماننا هذا الآن، عدد المشركين أكثر أو عدد المسلمين؟ عدد المشركين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والغريب هو القليل. إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات الساعة، عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز أو بذل ذليل، لكن أيضا في ذلك الوقت يخرج يأجوج ومأجوج الذين هم كأمثال الذر، أعدادهم رهيبة جدا. ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام، يموت عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل، يعيش قيل 7 سنوات وقيل أكثر فقط، ثم يتوفاه الله جل وعلا، ثم يعود الشرك حتى تخرج نار، حتى تخرج ريح طيبة من اليمن لا يشمها مسلم إلا مات، ولا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، والكفار يلدون كفارا والكفار يلدون كفارا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، كافر ابن كافر ابن كافر، أجيال. فالله تبارك وتعالى هنا يقول: قليلا ما تذكرون، يعني ما يتذكر الإنسان إلا القلة منهم فقط، نجعل الله نجعلنا وإياكم منهم. وهذه فيها 3 قراءات: قليلا ما تذكرون بفتح الذال المعجمة، وقليلا ما تذكرون بتشديدها تشديد الذال المعجمة، وقليلا ما يتذكرون، كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ مرة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ما تذكرون، وقرأ مرة قليلا ما تذكرون، وقرأ مرة قليلا ما يتذكرون، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وكم من قرية أهلكناها، كم من قرية يعني عدد كثير، كم يعني عدد كبير، وكم من قرية، قال قرية ولم يقل مدينة ولم يقل أمة، وإن قال قرية لأنه يخاطب أهل قرية وهم أهل مكة، ومكة قرية أم القرى، وإذاك ناسب أن يتكلم عن القرى، فقال: وكم من قرية أهلكناها، يعني أهلكنا قرى كثيرة. هذا خبر من الله تبارك وتعالى أنه أهلك قرى كثيرة. وكم من قرية أهلكناها، أي وكثير من القرى أهلكناها. ثم بين وقت الهلاك فقال: فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون، بياتاً أو هم قائلون، إما يأتيهم الهلاك وهم نائمون بيات نائمون، أو قائلون في الظهيرة أيضاً نائمون، وقت الراحة وقت الهجعة وقت الهدوء وقت السكون وقت الدعاء وقت الغفلة، تأتيهم فجأة هكذا الهلاك، يأتيهم فجأة من الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فالله تبارك وتعالى يحذرهم أن بأسه سبحانه وتعالى يأتي فجأة، إما يأتيهم وهم نائمون في الليل بيات البقاء في البيت ولزومه والمبيت به أي النوم، أو يأتيهم ضحى وقت القيلولة. والقيلولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وقت الراحة. واختلف أهل العلم في القيلولة، ولكنها هي قريبة من الظهر، قيل قبل الظهر وقيل بعد الظهر. القيلولة قيل قبل الظهر وقيل بعد الظهر، يعني ممكن من الساعة 11 للساعة 12 هذه قيلولة، ومن 12 للوحدة هذه أيضا قيلولة. القيلولة إما أن تكون قبل الظهر وإما أن تكون بعد الظهر، يسمى هذا الوقت في لغة العرب القيلولة. فالله تبارك وتعالى يقول: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يعني المقصود بياتا يعني أناس أهلكهم بياتا وأناس أهلكهم وهم قائلون، حسب مراد الله تبارك وتعالى، مرة يهلك بياتا ومرة يهلك وقت القيلولة سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فما كان دعواهم، أي ما كان دعاؤهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بس هذا ما هو عذر، كما قال أصحاب الجنة: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ما يكفي هذا، الآن تعترف بالظلم، نعم أنت ظالم، الكافر ظالم، وأي ظلم أعظم من الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لكن اعترافهم هذا لم ينفعهم، لأنه جاءهم الهلاك، جاء أمر الله، رأوا الموت، كما قال فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن لا يقبل، الآن وقد عصيت قبل، لا الآن ما يقبل. فهؤلاء كذلك، فما كان دعاؤهم إذ جاءهم، أي يوم جاءهم بأسنا، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما ينفعهم هذا الكلام. قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، سؤال توبيخ وتقريع: لماذا كفرتم؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، هذا سؤال تقريع، سؤال توبيخ من الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم. قالوا: ولنسألن المرسلين، سؤال المرسلين سؤال تطمين، أرسلتم إليهم فماذا فعلتم؟ كما قال الله تبارك: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا سؤال المرسلين، ماذا أجابكم أقوامكم؟ وهذا سؤال تطمين من الله تبارك وتعالى، بينما سؤاله للكفار سؤال تقريع وتوبيخ من الله تبارك وتعالى لهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم قال: فلنقصن عليهم بعلم، حتى لا يظن ظان أن قول الله فلنسألن أنه سؤال استعلام، لا، كل شيء مكشوف عنده سبحانه وتعالى. إذا قال فلنقصن عليهم بعلم، نسألهم سؤال توبيخ ثم نخبرهم بما وقع، يعني يسألهم ولا ينتظر منهم جوابا. فلنسألن الذين أرسل ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. بدليل ماذا؟ وما كنا غائبين، الله لا يغيب عنه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أمثل هذا سبحانه يحتاج أن يسأل سؤال استفهام؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. مثله سبحانه وتعالى لا يسأل سؤال استفهام، لأنه يريد أن يقول له وما كنا غائبين، أي ما كنا جاهلين، فلا نسألكم سؤال استعلام شيئا تخبرون عنه، لا، ولكن سؤال تقريع، سؤال توبيخ من الله تبارك وتعالى للمشركين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: ذهبت أصلي صلاة الجنازة في المقبرة، وصلت ولم أدرك صلاة العصر، هل أنتظر أصلي الجنازة ثم أصلي العصر، أم أصلي العصر وتفوتني صلاة الجنازة؟ إذا دخل الإنسان إلى أو جاء إلى الصلاة وقد قضيت والآن سيصلون على الجنازة، إن اشتغل بصلاة العصر فاتته صلاة الجنازة، وإن صلى الجنازة أخر صلاة العصر، فأيهما يقدم؟ فيها تفصيل. إذا كان باقي على المغرب وقت قصير جدا بحيث أنه لو صلى على الجنازة غابت الشمس، نقول لا، تصلي العصر، العصر فرض عين والجنازة فرض كفاية وقد صلى عليها غيرك. لكن إذا وصل والمغرب بعد فيه وقت طويل جدا كما هو الحال الآن مثلا، لأنه يتكلم عن الآن انتهت صلاة العصر وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بدقيقة أو دقيقتين، فهنا نقول انتظر، صلي معهم على الجنازة وصلاة العصر تؤخرها بعد الصلاة على الجنازة ثم تصلي العصر. يقول: بعد وفاة الأب بالنسبة للولي في الزواج، هل يلزم أن يكون الأخ الأكبر أم يمكن زوجها أي أحد من إخوانها؟ ولي المرأة الأب، وبعده الابن، ابنها إذا كانت متزوجة مطلقة مثلا ولا أرملة وعندها ابن كبير فوق يعني بالغ عاقل بالغ راشد، يعني عمره 17 سنة 18 سنة مثلا، وهي عمرها مثلا 30 أو 35 أو 40، ولدها يزوجها، ابنها هو وليها. وبعض أهل العلم يرى أن الابن مقدم على الأب، الابن مقدم على الأب، عندنا في الكويت الابن مقدم على الأب، يعني ابنها أولى من أبيها أن يزوجها. وقال بعض أهل العلم الأب مقدم على الابن. على كل حال إذا فرضنا هذه ما عندها ابن مثلا، مو متزوجة، ما هي متزوجة، فأبوها، فإن لم يكن الأب موجودا فجدها أبو الأب وليس أبو الأم، أبو الأب هو الذي يزوجها الأب وإن علا. فإن لم يكن الجد موجودا أيضا فيزوجها أخوها الشقيق، فإن لم يكن الأخ الشقيق فأخوها لأب، وأخوها لأم لا يزوجها، الأخ لأم ليس بولي، يزوجها أخوها الشقيق أو أخوها، إذا لم يوجد أخ شقيق يزوجها أخوها من أبيها، إذا لم يوجد ابن الأخ الشقيق اللي هي عمته، ابن أخيها الشقيق، إذا لم يوجد ابن أخيها لأب، أيضا ابن أخيها لأم لا يزوجها. فإن لم يوجد ابن الأخ يزوجها عمها أخو أبيها الشقيق، فإن لم يوجد عمها أخو أبيها من أبيه، عمها أخو أبيها من أمه أيضا لا يزوج. فإن لم يوجد فابن عمها الشقيق، فإن لم يوجد ابن عمها الشقيق، ثم بعد ذلك أي ابن عم بعيد إذا لم يوجد أيضا. فإن لم يوجد أحد مثل واحدة مثلا أهلها كفار مثلا وهي أسلمت، فهذه وليها القاضي كما قال أهل السلطان ولي من لا ولي له، فيزوجها القاضي، إذا لم يكن لها ولي فيزوجها القاضي. إذا تساوى الأولياء كالإخوة مثلا، مثل هذا السؤال، عندها أربعة إخوة مثلا، فأيهم يزوجها؟ أي واحد منهم يزوجها، المهم يكون عاقلا بالغ، مو لازم الكبير، لكن الأفضل الكبير، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يقدم الكبير، لكن الصحيح أي واحد من إخوتها، أهم شيء يكون عاقلا بالغا راشدا، فيزوجها أي واحد من إخوتها الأشقاء، سواء كان الكبير الوسط الصغير ما يفرق إن شاء الله تعالى. نعم. تقول: أنا زوجي مسلم ووالد زوجي ظهر غير مسلم، هل يكون محرما لي؟ نعم، والد زوجك محرم لك، والد أنت حرمين عليه علطه فيكون محرما لك وإن كان كافرا. إذا عطست بالصلاة هل أقول الحمد لله؟ وإذا تثاءبت ماذا أفعل؟ وهل الذي بجانبي له أن يرد؟ الإنسان إذا عطس بالصلاة يحمد الله بصوت منخفض، وإن لم يحمد الله من باب أنه لا يجوز الكلام في الصلاة لا شيء عليه، ولكن إذا حمد الله فيحمد الله بصوت يسمع نفسه بس ما يرفع صوته. قد يكون بجانبه رجل يعني يجهل أحكام الصلاة فيقول له يرحمك الله، مثل ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم عطس فقال له الذي بجانبه يرحمك الله، يجهل، فنبه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز هذا الكلام في الصلاة، فلا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، والعاطس يحمد الله بصوت منخفض يسمع نفسه فقط، وإن لم يحمد الله لا شيء عليه لأنه منشغل بالصلاة. أما التثاؤب فليكتم الإنسان قدر ما يستطيع، لأن التثاؤب من الشيطان، فالإنسان يحاول أن يمنع التثاؤب، يعني بتثاؤب أسكر فمي ما أخلي التثاؤب يخرج، إذا ما استطعت ضع يدك، إن حتى لو فتحت فمك فتكون يدك تغطي على فمك في حال التثاؤب، وحاول أن لا تخرج صوتا وأنت تثاءب. وقد جاء أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا تثاءب، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه لا يتثاءب صلى الله عليه وسلم، ما كان يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عصمه، لأن التثاءب من الشيطان، فالنبي ما كان يتثاءب صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد هنا أن التثاؤب الإنسان يكظمه قدر. طيب هل يستعيذ إذا يقول أعوذ بالله من الشيطان؟ لم يثبت في هذا شيء، وإنما ثبت أنه من الشيطان، فبعض أهل العلم قال يتعوذ من الشيطان، من التثاؤب من الشيطان، بعضهم قال لا ما ورد أن النبي أمرهم أن يتعوذوا من الشيطان الرجيم، والله أعلم. هل المرأة الكتابية عليها الغسل بعد الجماع وبعد الحيض؟ نعم، تغتسل بسبيل النظافة حتى يأتيها زوجها، حتى يأتيها زوجها، والله أعلم. هذه دورة مفاتح الطلب، إن شاء الله تعالى تبدأ يوم الثلاثاء القادم بعد يعني 9 أيام متصلة، 3، 4، 5، جمعة، سبت، 1، 2، 3، 4، تنتهي الأربعاء آخر يوم، الأربعاء آخر يوم متصلة يوميا بعد الفجر إلى الساعة 8 صباحا، وبعد العصر إلى المغرب، وبعد المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء إلى 9 ليلا أو 8 ليلا إن شاء الله تعالى، كل يوم لمدة 9 أيام إن شاء الله تعالى في مسجد الياقوت في الصديق قطعة 7، وستقرأ الكتب الآتية في الدورة: كتاب خلاصة تعظيم العلم، وثلاثة الأصول، والقواعد الأربع لمحمد عبد الوهاب، وكتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب، والعقيدة الوسطية لابن تيمية، وكشف الشبهات لمحمد عبد الوهاب، والأربعون النووية للنووي، ونخبة الفكر لابن حجر، وأحكام الطهارة والصلاة لي، ومنظومة القواعد الفقهية، ومنظومة القواعد والقواعد الحسان لابن سعدي رحمه الله، والآج الرومية لابن آج الروم، والورقات للعمريطي، وتائية الأربيلي الألبيري، وتحفة الأطفال في التجويد إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله تعالى كتب قيمة إن شاء الله تعالى ستقرأ في هذه الدورة، وندعوكم لحضورها، الله يحفظكم. هل يجوز التقارب في الصلاة لمن طعم وأخذ اللقاح؟ نعم، الآن بالنسبة لتراص الصفوف هم يعتذرون بأنه المسجد لا ندري هل طعموا أو لم يطعموا، لأن في غير المسجد يقول في الأسواق والملاعب وغيرها يقولها لا في فحص، تأكد طعم تدخل، تقارب داخل ما في مشكلة، دش المطعم العمبارات كذا ما في أي مشكلة إنك مطعم يقينا، اللي في المسجد يقول ما ندري طعموا ولا طعموا. فنصيحة لكم اللي مطعم يقرب، يعني لا تجعلوا فروجات، الأصل التقارب في الصلاة وعدم وجود الفروجات، ولا أكثر الناس طعموا، يعني ذكر أنه أكثر من 80% الذين طعموا، فاللي مطعم يقرب من صاحبه، اسأل الجنب مطعم قرب يهم ألصق فيه ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. وكذلك حتى اللي يعني مو مطعم إذا بيصلي بجنبه، اللي يقعدون مع بعض مثل بديوانية أو في البيت مع بعض أو يخرجون مع بعض، لا صار صلاة تباعدته ما يصير، تحدوكم بالسيارة جنب بعض ليش بالصلاة تباعدته، أو بالغداء قاعدين كلهم على صحن واحد يوم جت صلاة فارقة، وغلط هذا ما يجوز. لكن اللي خاف، اللي مريض أو يخاف من انتقال الوباء أو كذا، حقه هذا. إذا قالك لا ابتعد عني أو لا تقتل، حقه هذا، إنه ما زال الوباء موجودا. لكن اللي ما عنده في هذا الأمر ومطعم هذا، اقتربوا قدر ما تستطيعون إن شاء الله تعالى. أسأل الله يوفقنا وإياكم. يقول أو تقول: امرأة ترفع صوتها على الرجال الأجانب وتتكلم بأسلوب سيء بأنها لم تخضع بالقول. لا، هذا مو صحيح هذا الكلام. يعني هي اللي فهمتها يقول، هي تقول قال لا تخضعن بالقول، أنا ما خضعت، أنا قاعد أصرخ. الممنوع الخضوع بالقول، هذا مثل قول من يقول الله سبحانه قال ولا تنهرهما، أنا ونهرتهما، طقيتهم، أنا ضربت الوالدين ما نهرتهما. نقول ضربهما أشد من نهرهما. فكذلك هنا كون المرأة ما تخضع بالقول، أيضا لا ترفع صوتها تصرخ على الرجال في المجالس، عيب، وشرعا لا يجوز أن المرأة ترفع صوتها بين الرجال. فالقصد كما أنه الخضوع ممنوع، فكذلك رفع الصوت ممنوع من النساء، خاصة إذا كان الكلام سيئا وغير ذلك. زين، توفي ايه، هذا من التفاؤل. يعني بعض الناس إذا مات عنده قريب أو أحد يقدم بهذه الآية: أيتها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ثم يقول توفي فلان من فلان. هذا من باب التفاؤل إن شاء الله، ما في بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى. أهلا بك.
الولد ما سلفك نزلوا له 750 دينار ما دعم العمالة بالغلط زيادة،
يعطيها عبد العزيز.
الله يستاهل.
خلاص.
فولد يعني من باب الأمانة يعني راجعه، قال يا جماعة ترى أنت أعطيته زيادة، قال طيب راجع الخدمة المدنية.
زين.
راح الخدمة المدنية. قالوا لا لا ما عندنا شيء، إنك ارجع إلى تأمينات.
إيه.
يعني خبره راح تأمينات.
ما شاء الله.
خلص من التأمين قال لا روح دعم العمال. المهم ظل سنة كاملة
لا إله إلا الله،
والسبعمية وخمسين دينار هذه عنده. قالوا له خلاص هذاك موعد تروح تراجع خدمة المدنية بعد أسبوعين ثلاثة. بعد أسبوعين ثلاثة راح، قال لا والله الموضوع ما عنده، ولحد الآن خمس سنوات والمبلغ عنده
لا إله إلا الله.
ما حد، ما في أي جهة ترضى أن تستلم المبلغ.
إيه.
إيش يسوي هالسبعمية وخمسين دينار؟
هذه إذا كانت هنا سؤاله واضح. المهم أخذ مالا بغير وجه حق، أعطوه مالا بغير وجه حق، والآن لا يستطيع أن يرده، كل ما أراد أن يرده إلى مكان قالوا ما هو عندنا ما هو عندنا، والمبلغ ما زال عنده. هذا يسمى مال دولة، هذا مال الدولة. ينتظر إذا كانت للدولة، يعني أحيانا يسمونها صدقات عامة، مثل لما حدث في فلسطين، مثل لما حدث في الصومال، حدث في اليمن، الدولة تعلن عن جمع تبرعات. فإذا صار شيء جمع تبرعات من قبل الدولة يحطهم معاهم إن تبرعت بها الدولة وخلاص. هنا طيب، هل الجدول الصيني من التنجيم جدول ينبني على شهر ولادة الأب والأم مع شهر وقوع الجماع ليتكهن بجنس الجنين؟ لا، تقديرات، هذه ما لها يعني ضابط صحيح أبدا. لو عملها ما على شيء، طالما انه ما يدعو غير الله تبارك وتعالى وليس من باب التكهن، وانها يسوونها من باب الغالب يحدث هكذا. يقول: توفي الاب وبعده توفي ابنه غير المتزوج وله اربع اخوات وام واثنين اعمام رجال، كيف يوزع ميراث الابن المتوفى؟ شو الابن مو متوفى، حي. طيب مو مشكله. يقول: توفي الأب وبعده توفي ابنه غير المتزوج وله أربع أخوات وأم وأعمام اثنين ورجال. طالما الابن توفي بعد الأب، إذا ميراث الأب يوزع على ابنه وبناته وزوجته. وإذا كان أمه وأبوه موجودين، أم وأب الأب يعني الجدان، إذا موجودين يرثون، إذا غير موجودين يرثه أولاده ابنه هذا وبناته وزوجته، هؤلاء هم الورثة. الأم لها اللي هي الزوجة الثمن والابن مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا توفي الابن بعد ذلك وهو غير متزوج إذن عنده 4 أخوات وأم وعمين. الابن إذا توفي وله أخوات وله أم، الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس، والأخوات يأخذ يشتركن في الثلثين، والباقي للعمام، الباقي للأعمام. نعم.
زين. ايش تقول
ايس كريم؟ ايس كريم في الشتاء. يلا كيفك؟ ايه.
هو نفسه تقول يعني حط الشغله خلاص. وتذكرت ما معي فلوس. هل تخبي منك شيء؟
وش سامحك؟
الله يعافيك.
لا، ايش سويت يوم طلبت ايس كريم وما عندك فلوس؟ ايش سويت؟
والله رحت وما اذكر شيء.
سكت وزرقت. ما عليك شيء ان شاء الله. أدل المحل. الحين تذكره المحل؟ ما بس روح للمحل وقول مرة أنا طلبت آيس كريم. تعرف إذا واحد طلب وما أخذ شو تسوون فيه؟ إذا قالوا والله ينحسب علينا ادفع بالتي هي أحسن. إيه خلاص. هذا يقول: ما الحكمة من وجوب زواج المرأة من رجل آخر بعد الطلقة الثالثة وإكمالها للعدة؟ هو الأصل أن رجلا تزوج امرأة فطلقها ثم عادها إلى عصمته ثم استمرت ثم طلقها ثم عادها إلى عصمته ثم استمرت ثم طلقها. هذا مبين أنهم غير متفاهمين. اللي طلق 3 مرات أحيانا، خاصة إذا كانوا صغارا، يعني أحيانا واحد عمره أقل من 30 مطلق 3 مرات، يعني معناها أنه هو غير مناسب لها أو هي غير مناسبة له. خلاص تبحث هي عن رجل آخر ويبحث هو عن امرأة أخرى، يعني ما هم توالمين. بس هذا اختصار يعني. فلذلك هي مو القصد أنه فقط تبحث عن رجل آخر حتى يحللها، لا، تبحث عن رجل آخر حتى يتزوجها بس تعيش حياتها أخرى. هذا ما يصلح لها، هي ما تصلح له، بدليل أنه تطلق 3 مرات. هذا هو الأصل. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال أهل بنية الاستقرار والاستمرار والديمومة. فإن قدر أن الثاني الذي تزوجها مات أو أيضا طلقها، لزوجها الأول أن يراجعها، وليس هو تزوجها لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول. فالقصد أن ليس المقصود هنا أنها يجب أن تتزوج آخر حتى ترجع لزوجها، لا، لا تفكر ترجع لزوجها. هي تفكر أن زوجها ما يصلح لها وهي ما تصلح لها، أو ما يصلحاني لبعض، فتجرب حياة جديدة ويجرب حياة جديدة. هذا المقصود من أنه بعد الطلقة الثالثة لا تحل له، وإنما تبحث عن شخص آخر ويبحث هو عن امرأة أخرى. ثم لو قدر أنه ندم أو ندمت أو كذا أو كذا، وكانت قد تزوجت وجربت غيره وطلع غيره أردى منه، مثلا ما تعرف قدير إلا جربت غيري، هنا تريد أن ترجع لزوجها الأول فلا بأس هنا. لكن ليس المقصود هو أن تذهب لآخر حتى ترجع للأول. يقول: في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة، وفي عقد النكاح يقول نفس الشيء. هذه كلها من البدع، ما في شيء يسمع على روح فلان الفاتحة أو بعد النكاح يقول الفاتحة، كلها من البدع، غير صحيح أبدا. وإنما في النكاح يقولون الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ثم يقول: زوجتك ابنتي فلانة، ثم يقول: هذا قبلت الزواج من فلانة، وانتهى. والباقي يباركون فقط، هذا هو الزواج. وهكذا كان الزواج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر، وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة، هذا كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هل مصطلح بنك إسلامي يوجد في عصرنا هذا؟ إيه نعم، يوجد، توجد بنوك إسلامية نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم ويسدد على خير خطاهم، وأنهم يعني إذا كانت هناك ملاحظات عليهم أنهم يعني يستجيبون لهذه الملاحظات ويصححون ما ينكر عليهم البعض. فهل هناك بنوك إسلامية موجودة في الكويت؟ نعم كثيرة الحمد لله، يعني في بنوك إسلامية كثيرة، وكان اللي عرفه منهم 5 أو 6 اللي عرفه أنا، بوبيان وغربة وبيت تمويل والدولي والشرق الأوسط اللي هو صار الأهلي المتحد والراجحي، كلها بنوك إسلامية الحمد لله، نعمة عظيمة هذه. هل صحيح بأن ملك الموت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لقبض روحه؟ نعم، ما في نبي يموت حتى يخيره الله، تقول عائشة رضي الله عنها ما مات نبي إلا خيره الله بين الحياة والموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الرفيق الأعلى فعلمت أنه يخير، تقول عائشة لما قال الرفيق الأعلى، تقول عائشة علمت أنه يخير الآن، فنعم يخير النبي قبل أن يموت أنه يستمر في الحياة أو يتوفاه الله جل وعلا. طالب مبتعث يقول أنا أرجع الكويت كل كم شهر وأغير محل إقامتي ودراستي كل سنة، والحياة الاجتماعية لا تسهل الصلاة بدون جمع. لا غير صحيح، ما يجوز الجمع، طالما الإنسان مسافر يعني سفر طويل وهو يعتبر مقيما، الطالب والسفراء والذين يعملون في السفارات والمكاتب الصحية والمكاتب العسكرية والمكاتب التجارية، المهم أنه يقيم هناك له عنوان ثابت ومقيم هناك كذا، هذا يعام معاملة المقيم، لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر إلا مثل ما كان في البلد، يعني إذا مرض أفطر، إذا تعب أو صار لظرف معين جمع بس، لكن الأصل لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر، ويتق الله تبارك ويرتب جدوله على هذا الأساس لأداء الصلاة. يقول هناك من يقول مستوطن، نعم هناك من يفرق من أهل العلم يقول الناس نوعان، إما مقيم وإما مسافر أو مستوطن ومسافر، يعني ما يجعل كلمة مقيم، يقول إما مسافر وإما مستوطن، وكل من لم يكن مستوطنا فهو مسافر، هذا قول لبعض أهل العلم لكن غير صحيح أبدا، بل الصحيح أن الناس 3 مستوطن ومقيم ومسافر، مستوطن هو صاحب البلد اللي يعيش فيها إلى أن يموت، يعني مثل الكويتيين بالكويت هذول المستوطنون لأن ما لهم مكان ثاني، غير الكويتي مثلا اللي يعيش في الكويت مثلا مصري سوري جزائري هندي أي بلد من البلاد، حتى لو عاش 20 سنة نعتبره مسافر، 20 سنة 25، بعضهم يجلس يمكن أكثر من 20 سنة، في أحد هنا جالس في الكويت أكثر من 20 سنة هو كويتي؟ كم جلست؟ 30؟ 30 سنة هو كويتي، يعني شو المشكلة؟ هل تقصر وتجمع وتفطر؟ والله شلون تقضي رمضان؟ لا يمكن، فالصحيح أنه مقيم، يعتبر مقيما ويعامل معاملة المقيم والله أعلم. يقول هناك بعض العمال من قطاع غزة يصدرون لهم بعض التصاريح للعمل داخل المدن الفلسطينية المحتلة، فما حكم من يعمل داخل تلك الديار المحتلة؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني يترزق الله سبحانه وتعالى، ما عليه شيء، يعمل هناك ويترزق الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويخرج هذا العدو الصهيوني. يقول ماذا نقول بعد قول اللهم ربنا ولك الحمد بعد الركوع؟ الدعاء مع يعني موجودة أدعية كثيرة جدا، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، يعني يعيد يكرر هذا الذكر طيب جدا. حكم سماع صوت المرأة لغير الضرورة عبر القنوات وغيرها؟ لا بأس، لا بأس إذا كان ما في خضوع في القول ولا قاعد تغني ولا كذا، ما في بس صوت عادي، ما في بس، الله سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول، ما منع القول، وقال إذا سألتموهن متى فاسألوهن من وراء حجاب، ولا يمنع من الكلام مع النساء، وكان النبي يخاطب النساء صلى الله عليه وسلم، وكنا النساء يخاطبن الرجال، ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا كان الكلام باحترام وكذا، لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
ما حكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدس؟
مقدس يعني له قدسية مقصود يعني، بس ليست قدسية القرآن الكريم، ولكن مقدس يعني منزه عن الخطأ. اي نعم ما في بأس. يلا قول. يلا.
جمعية شهرية بين عدة أشخاص لا يعرفون بعضهم، وكل شهر يقبض أحدهم مساهمات الأعضاء، تنظمها مؤسسة، والدخول في هذه الجمعية برسوم يستفيد منها الجهة المنظمة، ورسوم تختلف بحسب اختيار الشهر الذي يريد أن يكون فيه، يعني كل ما قرب الشهر تزيد الرسوم. جمعية بس تنظمها مؤسسة شيخ تأخذ رسوم على الدخول في هذه الجمعية.
أخذ الرسوم لا بأس به، بس لا يجوز أخذ رسوم أكثر إذا تبي أقرب، هذا لا يجوز. أما إذا كانت تأخذ هذه الجمعية الرسوم على المشتركين بحيث أنها تدير هذا وتضمن لمن لم يدفع مثلاً تدفع عنه أو كذا، إيه هكذا عادة فلا بأس. لكن كونها تأخذ رسوم أكثر من بعضهم البعض، كل ما تقدمت حصتك تدفع نسبة كذا، هذا لا يجوز والله أعلم. تقول أو يقول: علامات الساعة الكبرى هل يتعرض لها من مات أم الأحياء في وقتها؟ لا، الأحياء في وقتها فقط، الأحياء في وقتها. حكم جروبات واتساب مختلطة للدراسة في الجامعة؟ لا يجوز إنسان يحط جروبات مختلطة رجال ونساء شباب وشابات لأجل الدراسة في الجامعة، ما يجوز أبدا. وإنما إذا كان مثلا المدرس أو المدرسة يعني الدكتورة أو الدكتورة حط جروب يقول لهم والله أنا بحضر، أنا ماني حاضر، أنا كذا، أدرسوا المكان الفلاني كذا. أما جروب سوالف وكذا، الشيطان موجود، الشيطان موجود، لا يجوز، ما في حاجة لمثل هذه الجروبات بين الشباب والبنات في الجامعة، لا تجوز. له أن يلبس بس ما يمسح عليه، ما يمسح عليه، طالما أن الجورب لبسه على مسح فإنه لا يمسح عليه، لابد يكون الجورب يلبس على غسل وليس على مسح، طهارة غسل وليس طهارة مسح. نعم. لا تجوز ولا تصح إلا لمن يعني نام رغما عنه، تكون قضاء، لكن يتعمد الإنسان يصليها بعد الشروق، مثل الحين واحد يصلي العصر ما يصير لأن انتهى وقت العصر فتكون فاتته، إلا إذا كان يعني نسيها أو نام عنها هذا يقضيها. نعم. يقول: أنا وحيد على 3 بنات ومغترب منذ 18 سنة بعيد عن أبي وأمي، ولكن محافظ على الإجازات، يمكن إجازات الكتب قصدي يمكن، وهنا أحافظ على ديني وكذلك الأهل، ولكن أبي يلح علي بالعودة. ما في بس، إذا كنت تستطيع إذا عدت إلى بلدك يعني تعيش حياة مستقرة ودير بالك على أهلك وتحفظ دينك أرجع، هذا الأصل. لكن إذا كنت تخشى على دينك هناك لا، لا ترجع، أنت قدر أمورك، أنت أعلم بأمورك. دخل الوقت. طيب نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.